بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل إن شاء الله تعالى مع التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. عن أنس عن عبد العزيز قال: سأل رجل أنس: ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم في الثوم؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا. وحديث جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. إذن هذه الأحاديث تحت هذا الباب، وهو باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها. ودلت هذه الأحاديث على نهي من أكل ثوما أو كراثا أو ما له رائحة كريهة، نهيه عن المجيء المسجد واقترابه من المصلين لئلا يؤذيهم. وقد ورد في رواية أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والإنسان بهذه الرائحة الكريهة يؤذي من كان بجانبه من المصلين. وهذا يدلنا على أن من أراد الذهاب إلى المسجد وحضور الجماعة عليه أن يتأهب لذلك، ومن التأهب لذلك التطيب والتخلص من الرائحة الكريهة، وخصوصا إذا قدر عليه أنه أكل الثوم أو أكل البصل ونحوهما مما له رائحة كريهة. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: ما أرى هذه الشجرة التي تسمونها الثوم إلا خبيثة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد أكلها أن يميتها طبخا فليمتها طبخا. وعليه فإن من أراد أن يأكل من هذه أي البصل، من يأكل من البصل أو يأكل من الثوم، عليه أن يميتهما طبخا، لأن إماتتهما طبخا تخفف رائحتهما بل قد تذهبها. ويقاس على البصل ويقاس على الثوم كل ما له رائحة تؤذي المصلين، ومن باب أولى الدخان. ولذلك على من يستعمل الدخان أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي إخوانه من المسلمين. فإذا أراد الذهاب إلى المسجد فعليه أن يستاك وأن يتطيب. والمشكل في ذلك أنه قد يفعل ذلك ولا ينفعه، فكثيرا من المدخنين والعياذ بالله يستعمل الواحد الطيب وينظف أسنانه، لكنه سرعان ما يتنفس بجنبك أو يتكلم إلا وخرجت منه رائحة كريهة. وقد تكون كذلك في ثيابه، وهذا ما يؤكد تركها، لأنها نتيجة لما فيها من الضرر البدني وما يترتب على ذلك والعياذ بالله مفاسدة، فيها كذلك أذية للمسلمين. ويقاس على الدخان كل ما له رائحة كريهة كالشم كذلك، فهو من الأمور التي لها رائحة كريهة. وهكذا فينبغي لنا أن نأخذ زينتنا عند المساجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن الزينة التخلص من الروائح الكريهة، وأن يلبس الإنسان أحسن الثياب، وأن يكون في أحسن هيئة، وأن يستاك ويتطيب. ولذلك ورد الأمر بالسواك عند كل صلاة، ويتأكد ذلك إذا كان الإنسان قد استعمل هذه المطعومات التي لها رائحة كريهة قد تؤذي المصلين. وحري بنا أن نتقي الله تعالى في أنفسنا وأن نحذر من حصول الإثم، فإن الواحد منا يذهب إلى المسجد وقصده الحصول على الأجر، فإذا كانت فيه رائحة كريهة وآذى المصلين فإنه والعياذ بالله ربما ينقلب بالإثم بدلا من الأجر. والأحاديث صريحة في اعتزال المسجد وفي اعتزال الجماعة لمن أكل من هذه الشجرات، والتي هي في أصلها مباحة، الثوم في أصله مباح والبصل في أصله مباح، وما دام مباحين وورد نهي من ورد النهي في من أكلهما وورد نهي من أكلهما لا يقرب المسجد من باب أولى ما كان محرما كما قلت كالدخان ونحوه من الأمور المحرمة الضارة بالإنسان والتي لها رائحة كريهة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويوفقنا لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.